وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فموضوع محاضرة اليوم في فقه الدعوة وهي المحاضرة الثالثة بعنوان الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله، وموضوع الدعوة إلى الله يستمد أهميته من أنه وظيفة الأنبياء ووظيفة أتباع الأنبياء، كما قال الله عز وجل: كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أول مسألة في موضوع الدعوة حكم الدعوة إلى الله، ومعلوم أن الأحكام الشرعية خمسة: الواجب ويقابله الحرام، والمندوب أو المستحب ويقابله المكروه، والمباح أو الجائز، وهو وسط بين القسم الأول والقسم الثاني. فعندما نتكلم عن أي مسألة ينبغي أن نعرف حكمها لتتحدد المسؤولية الشرعية. العلماء يختلفون في حكم الدعوة إلى الله على قولين. بعضهم يقول إنها فرض عين على المسلم والمسلمة، وبعضهم يقول إنها فرض كفاية. فالذين يقولون بأنها فرض عين يستدلون على ذلك بأدلة، ومن أهم أدلتهم قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فاستدلون بقول الله ومن اتبعني على أنها فرض عين، يعني كل الجميع أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يدعون إلى الله على بصيرة، لأنه يقول أنا ومن اتبعني، أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني. والذين يقولون بأنها فرض كفاية يستدلون على ذلك بأدلة، من أهمها قول الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. وموضع الشاهد أن الله يقول نفر من كل فرقة طائفة، هذه الطائفة تتفقه في الدين، قال ليتفقهوا في الدين، ثم قال ولينذروا قومهم، وواجب الدعوة إلى الله إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لو تدبرت القول الأول بأنها فرض عين، والقول الثاني بأنها فرض كفاية، ومعلوم أن فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، يعني يكفي فيه أن يقوم به البعض، أما فرض العين فهو متعين على كل إنسان مسلم ومسلمة بشروطه. لو تدبرت القولين ستجد أن التعارض بينهما هو تعارض ظاهري. معنى تعارض ظاهري يعني تعارض غير حقيقي، يعني هذان القولان يلتقيان ويمكن الجمع بينهما بدون وجود هذا التعارض الذي يبدو كأنه تعارض في ظاهر الأمر وحقيقته ليست كذلك. وذلك أن الدعوة إلى الله في أصلها وفي حقيقتها تقوم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتردد بين ثلاث مراتب: التغيير باليد، والتغيير باللسان، والتغيير بالقلب. فهذه ثلاث مراتب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والدعوة في أصلها فرض عين. لكن في التطبيق يمكن ان تكون في بعض الصور فروض كفايه في اطلاع فرض عين، لان الله عز وجل يقول ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لتكن منكم امه، العلماء يقولون اللملم الامر، وهذا واضح، ولتكن اللملم الامر، لكنهم يقولون ولتكن منكم امه، منكم من هذه، اما ان تكون للتبعيض منكم يعني جزء منكم وليس الجميع، واما ان تكون للتبيين والصله، سيكون المعنى ولتكن منكم امه يعني كونوا امه، يعني اجعلوا من انفسكم امه، يعني انتم جميعا مكلفون بالدعوه الى الله. وهذا له نظائر في القران الكريم، كما قال الله عز وجل فاجتنبوا الرجس من الاوثان. ومعلوم ان جميع البشر مامورون باجتناب كل الاوثان، فعندما يقول فاجتنبوا الرجس من الاوثان لا يعني ذلك اننا نجتنب نوع معين من الاوثان ولا نجتنب البقيه، وانما يقول اجتنبوا الرجس من الاوثان كانك تسمع اجتنبوا الرجس فتسال ما هو الرجس المقصود هنا، يقول من الاوثان وكل الاوثان رجس. فهي يسميها العلماء للتبيين، يعني تبين المقصود بما قبلها، اجتنبوا الرجس المقصود منه من الاوثان، فهي من للتبيين وليست للتبعيض، ليست لبيان بعض وترك البعض. لكن في التطبيق العملي ستجد ان هذا الوجوب الوارد في قول الله عز وجل ولتكن منكم امه، وان كان في اصله امر للجميع كونوا امه، فالذين يقولون ان من للبيان او للتبيين يعني كونوا امه تدعو الى الخير وتامر بالمعروف وتنهى عن المنكر، يستثنون من هذا الامر ثلاثه. والذين يقولون ان من للتبعيض يستثنون نفس الثلاثه، كان هناك اتفاق على تفسير الايه، وان كان هناك اختلاف في فهمهم لمن، هل هي للتبعيض ام للبيان، لانهم يستثنون، يقولون يستثنى من هذه الايه وكل ايه على شاكلتها يستثنى منها العاجز والجاهل والضعيف. العاجز عن الدعوه ليست واجبه عليه، والضعيف الذي يضعف عنها ليست واجبه عليه، والجاهل ليست واجبه عليه. هؤلاء ثلاث صفات، العاجز والجاهل والضعيف. الفرق بين العاجز والضعيف ايه؟ العاجز قد يعجز في موضع ويقدر في موضع، فالموضع الذي يعجز عنه لاي سبب من اسباب العجز كالخوف والسجن الانفرادي مثلا واي سبب من اسباب العجز فلا يكون واجبا عليه الدعوه، لكن في المواضع التي يقدر فيها تكون الدعوه واجبه عليه. اما الضعيف فضعفه مطلق، الضعيف ضعفه مطلق، يعني ضعيف بمعنى انه مريض، او ضعيف بمعنى انه هناك اسباب اخرى للضعف، كان يكون هناك مثلا عيب في لسانه يمنعه من الافصاح والبيان، كان يكون اقرص، اي موانع مستديمه فهذه مردها الى الضعف. لكن العجز المؤقت هذا احيانا يقدر واحيانا يعجز. الجاهل واضح انه ليس مكلفا بالدعوه وليست الدعوه واجبه عليه ما دام عاجزا، ما دام جاهلا. في المثال التطبيق الواضح الذي يوضح ان القائلين بانها فرض كفايه والقائلين بانها فرض عين، ان كلاهما ليس بينهما تعارض ظاهر وليس بينهما فرق حقيقي، ان التغيير في اليد وهو صورة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر التي هي افضل دعوة او حقيقة الدعوة متعين على كل راعي مع الخبرة كحاكم ووالد وزوج ونحوه. فعندما نقول تغيير اليد نقول هذا فرض عين على كل راعي مع الخبرة، فاصبح حكم الدعوة الى الله في حق هؤلاء فرض عين في رعيته مع القدرة، وليس متعينا على غيره في نفس هذه الرعية. لما ننتقل الى الصورة الثانية، التغيير باللسان عليه السلام، كما قلنا بان تغيير اليد متعين واجب على كل راعي مع القدرة، تغيير اليد على الراعي في رعيته مع القدرة كحاكم ووالد وزوج. التغيير باللسان متعين وواجب على كل عارف مع القدرة، لأنه مقيد بالقدرة ومقيد بالمعرفة. وتقييده بالمعرفة أوسع من تقييده بالعلم. يعني لو قلنا بأن التغيير باللسان واجب كان على كل عالم مع القدرة تكون الدائرة أضيق، لكن مع كل على كل عارف الدائرة أوسع، لأن هذا الذي يعرف قد يكون جاهلا في مسائل أخرى، لكنه يعرف مسألة، فيمكن أن يكون جاهلا بمسائل كثيرة ليس من العلماء، لكنه يعرف هذه المسألة بصفة خاصة التي وقع فيها المنكر أو يريد أن يأمر فيها المعروف وينهى عن المنكر مع قدرته، فهذا توفر له المعرفة والقدرة فيغير بلسانه. الأول كان راعيا مع القدرة كحاكم ووالد وزوج، واحد يقول راعي مع القدرة، طب ما هو كل راعي في قدرة، لكن الراعي مذكور في النصوص غير السلطان، لأن مثلا يقول فالعبد راع في مال سيده، إذن هو راعي وليس له قدرة، فيقال راعي مع القدرة لأن القدرة خير تخرج الراعي الذي ليس له قدرة وتبقي الراعي الذي له قدرة. يعني لو أرض مثلا ابنه الأكبر بلغ من الحقوق أنه يضربه، انعدمت قدرة هذا الأرض مع كونه راعي، فأصبح لا يقدر على الأمر معروفة غير منكر في حق هذا الابن الذي يتطاول عليه بالضرب كلما أمره أو نهاه. فإذا التغيير باليد راعي مع القدرة كحاكم ووالد وزوج، التغيير باللسان عارف يعني من المعرفة مع القدرة، وهذه مطلقة لكن بشرط القدرة. إذا سيتعين التغيير باليد أو الدعوة، التغيير باللسان أو الدعوة باللسان لكل عارف مع القدرة سيتعين عليه، وغير العارف يعني الجاهل في هذه المسألة بعينها ليس متعينا عليه. إذا هي متعينة على قوم وليست متعينة على آخرين، فمن نظر إلى هؤلاء قال فرض عين، ومن نظر إلى غيرهم قال فرض كفاية. فالتغيير بالقلب متعين على كل مسلم ومسلمة. التغيير بالقلب يعني الأمر المعروف والنهي عن المنكر بالقلب أو الدعوة بالقلب أو التغيير بالقلب، وهذه مترادفات، متعين على كل مسلم ومسلمة، وليست القدرة شرطا فيه، ليست القدرة شرط في تغيير القلب. إذا لو نظرنا إلى مرتبة التغيير القلب سنقول الدعوة أو الأمر معروف عن المنكر فرض عين على كل مسلم ومسلمة. لو نظرنا إلى مرتبة التغيير باليد سنقول الدعوة أو الأمر بها منكر فرض عين على كل راع مع القدرة، وليست فرض عين على غيره. لو نظرنا إلى التغيير باللسان سنقول الدعوة أو الأمر بها منكر فرض عين مع كل عارف مع القدرة، وليست فرض عين على غيره. إذا تجد أن التعارض بين القائلين بأنه فرض عين والقائلين بأنه فرض كفاية هو تعارض ظاهري، مع ملاحظة ان التغيير بالقلب التغيير في القلب واجب ومتعين على متغير اليد على مغير في اليد ام لا؟ واجب عليه وواجب ومتعين على المغير في اللسان. اذا التغيير في القلب سيظل مع من غير بيده ومن غير باللسان ومن غير بقلبه فقط، لانه يمكن تصور ان يغير بيده رغم قدره ولا يمكن بقلبه ولا يمكن، لانه يصير موظف لا يصير داعيه. ولا يمكن ان يتصور ان يغير بلسانه ولا يمكن بقلبه. اذا التغيير بالقلب متعين، فعندما نقول الدعوه الى الله فرض عين فتنصرف الى التغيير بالقلب مطلقا، وتنصرف الى التغيير باللسان لكل عارف مع القدره، وتنصرف الى التغيير باليد لكل راعي مع القدره. وغير هؤلاء تكون الدعوه في حقهم فرض كفايه قام به غيرهم فسقط عنهم، وهم العاجز والجاهل والضعيف. واضح؟ اذا الدعوه قسمت هذا الشكل الى فرض كفايه على قوم وفرض عين على اخرين. بعد ذلك ياتي الكلام عن اقسام الناس، وهي مساله في غايه الاهميه لان الداعيه يحتاج اليها في دعوته. مساله مهمه جدا ان تعرف من تدعو. فالحاصل من اقوال اهل العلم وخلاصه كلامهم في هذه المساله على تفرقها في كتبهم ان اقسام الناس سته. الاول جاهل لا يعلم ولا يعمل، يعني يمكن ان تكون في الدعوه تتعامل مع جاهل لا يعلم ولا يعمل. والثاني مبتدع يعمل بغير الحق، فلا بد ان تميز وتفرق. الثالث من يعرف الحق فقط، يعني قدره لا يتعدى المعرفه والعلم. الرابع من يعمل بالحق بعد تعلمه، وهذا اعلى مرتبه من الذي قبله. الخامس من يعلم ويعمل ويعلم غيره، هذا جمع بين العلم والعمل والتعليم، يعني الدعوه. السادس من يعلم ويعمل ويعلم غيره ويصبر على العلم والعمل والتعليم، وهذا اكمل المراتب. نعم، الثالث من يعلم ويعمل ويعلم غيره ويصبر على العلم والعمل والتعليم، يعني يصبر على التعلم لنفسه، يصبر على العمل بما علم، يصبر على تعليم الغير في دعوته. هذا الاخير هم اكمل الناس مرتبه واعلاهم منزله، وهم الذين ذكرهم الله في سوره العصر. التدرج المذكور في احكام الناس او مراتب الناس ينبغي ان يراعيه الداعيه في دعوته، لانه احيانا تتعامل مع الجاهل مع الحكم الاول، احيانا يتعامل مع المبتدع، احيانا يتعامل مع الثالث، احيانا يناظر الرابع او يناقش الرابع ويجادل الخامس، ويراعي نفسه اين هو في هذه الاقسام السته قبل ان يراعي غيره. فيلاحظ نفسه اولا اكمل مراتب الاقسام السته المرتبه الاخيره، وقد ذكرها القران الكريم في سوره العصر وفصلها العلماء، وقد اخترنا من اقوالهم كلام ابن القيم رحمه الله لانه كان ادق واكثر وضوحا وتحديدا في تفسير هذه المرتبه الاخيره. يقول الذين امنوا في سوره العصر، الذين امنوا هم الذين عرفوا الحق، والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا. يقول الذين امنوا هم الذين عرفوا الحق وصدقوا به، واما الذين عملوا الصالحات في سوره العصر هم الذين عملوا بما علموا، واما الذين تواصوا بالحق فهم الذين وصى به بعضهم بعضا تعليما وارشادا، يعلمون غيرهم ويعلمون انفسهم، واما الذين تواصوا بالصبر فهم الذين صبروا على الحق ووصى بعضهم بعضا بالصبر عليه والثبات، يعني كما هو مفصل في المرتبه السادسه. الحقيقة أن هذه المراتب الستة كما قلنا تحتاج إلى عناية ورعاية، وتحتاج إلى دراسة مفصلة، يعني لا يكتفي الداعية بأن يتعرف على هذه الأقسام فقط، وإنما عليه أن يستأنف تفصيل وتوزيع دورات الدراسة لهذه الأقسام الستة ليتعرف على أحوال المجتمع الذي يدعو إلى الله فيه. بعد ذلك هناك قضية هامة جدا في الدعوة إلى الله، وهي قضية أولويات الدعوة في منهج الأنبياء. وهذه القضية أو المسألة عبارة عن تتبع لآيات القرآن الكريم التي تكلمت عن دعوة الأنبياء. والحقيقة الداعية بدون وقوف على منهج الأنبياء في الدعوة لن يستطيع أن يقيم المنهج الصحيح ولا أن يتمسك به، لأنه تأخذ الشيء لا يعطيه. وتتبع دعوة الأنبياء في القرآن من أهم المهمات للداعية، يجب عليه أن يعرفها جيدا، معرفة واضحة جلية مفصلة، لكي يسترشد بها في دعوته إلى الله. يعني الداعية يخطب الجمعة ويقوم ببعض المحاضرات والدروس والندوات ويجلس في المجالس الخاصة ويستخدم وسائل مختلفة في الدعوة كما ذكرنا في محاضرة سابقة، لكن من أين يبدأ مع الناس وإلى أين ينتهي وما هي المراحل التي يقوم بها في دعوته إلى الله؟ العلماء عندما يتتبعون آيات القرآن الكريم التي تتكلم عن دعوة الأنبياء لا ينظرون إليها على أنها قصص مجرد، وإنما ينظرون إليها على أنها منهج. ولعلك تلاحظ عند تتبع قصص الأنبياء في القرآن أن القرآن لا يأتي بذكر قصص الأنبياء مفصلا لكل الأنبياء، ولكن يختار من مواقفه المواقف ولا يستقصي القصة من أول يوم إلى آخر يوم، وإنما يختار مواقف من شأنها أن تكون هداية وموضع قدوة. والقدر الذي ذكره القرآن في قصص الأنبياء هو القدر الذي أمرنا الله أن نقتدي بهم فيه، يعني القدر المطلوب للاقتداء بالأنبياء فيه هو القدر المنصوص في الكتاب والسنة، وما زاد عن هذا القدر فلسنا مكلفين ولا مأمورين أن نبحث عنه ولا أن نقتدي بهم فيه. ولو كان مطلوبا ولو كان نافعا في دعوتنا وجزء من منهجنا لكان القرآن ينص عليه أو السنة تنص عليه. فكل ما لم ينص عليه القرآن أو السنة من منهج الأنبياء ودعوة الأنبياء وقصص الأنبياء فهو خارج عن القدر الذي أمرنا الله أن نقتدي به فيه، لأن الله ذكر لنا هذا القدر وقال لنا أولئك الذين هدى الله فبهداهم مهتدي يقتدوا بهدي هؤلاء الأنبياء. العلماء عندما يتتبعون الآيات التي تتكلم عن منهج الأنبياء في الدعوة يلاحظون ملاحظة مهمة جدا للدعاء. يقولون بأن هناك أولويات في الدعوة، وهي الكلمة التي يتكلم عنها بعض الناس اليوم ويقولون مصلحة الدعوة، وبعض الناس يقول نحن نتكلم عن القبور والمفات ولا نتكلم عن القبور وعبادة القبور ولا نتكلم عن فلسطين والقدس ولا نتكلم عن أي قضية، وتجد هناك تفاوتا واضحا بين القائمين في حقل الدعوة على البداية وعلى الأسلوب والمسائل التي ينبغي أن نتناولها. بعض الناس لا يتكلم إلا في قضية معينة من قضايا العقيدة وينام ويقوم عليها فقط، وبعضهم لا يتكلم إلا في قضية معينة مثلا قضية الحاكمية، وبعضهم لا يتكلم إلا في قضية فلسطين، وبعضهم لا يتكلم إلا في قضية كذا. وتجد الدعاء كل واحد يستحسن موضوع فيتكلم فيه، يستحسن أو يستسهل يتكلم فيه دون غيره، ويطب دعوته دائما على قضية بعينها، وإذا ناقش أحد أو جدله أو نظره في هذه المسألة يتعصب لما يقول ويتعصب غيره أو محادثه لما يقول، وتجد أنك تفوتا وتبرنا وضحا. تتبع منهج الأنبياء يفيد في هذه القضية جدا. القرآن الكريم يحدثنا عن دعوة الأنبياء بحديث نفهم منه أنهم متفقون في دعوتهم، ثم بحديث آخر نفهم منه أنهم مختلفون في دعوتهم. يعني هناك قضايا في الدعوة يتكلم عنها كل الأنبياء، وقضايا في الدعوة يتكلم عنها بعض الأنبياء دون غيره. ولعل من الملاحظات اللطيفة للعلماء أن إبراهيم عليه السلام ولوط عليه السلام كانا في زمان واحد ووقت واحد، في وقت واحد وزمن واحد. حتى القرآن الكريم نفى على هذا، على وحدة الزمن والتقابل بين هذين النبيين الكريمين، لأنه بعد أن ذكر قصة إبراهيم قال بعدها في أحد مواضع القرآن فآمن له لوط. لكن العلماء يلاحظون أن لوط ينهى قومه عن فاحشة اللواط، وإبراهيم لا ينهى قومه عن نفس هذه الفاحشة. يعني وجود نبيين في وقت واحد، أحدهما يتكلم في قضية والثاني لا يتكلم في نفس القضية، وهذا يدل دلالة واضحة على أن هذا الاختلاف والتفاوت في اختيار القضايا لابد أن يكون له ميزان في الشرع، لابد أن يكون له ميزان في الشرع يستفيد منه الداعية إلى الله. القرآن يتكلم كلام مجمل عن دعوة عامة للأنبياء، تجد أحيانا في بعض آيات القرآن تفهم منها أن الأنبياء كما لو كانوا يتكلمون بلسان واحد وكتاب واحد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا، يعني يقول لقومه اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واتحاد اللفظ يشعرك بأن الأنبياء كانوا يستعملون نفس الكلمات والحروف. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فتفهم من هذا أن هذا القدر من الآية أنه لا إله إلا أنا فاعبدون قد أوحاه الله إلى جميع الرسل، قد أوحاه الله إلى جميع الرسل. وهذا يعني ما دام أن الله قد أوحى إلى جميع الرسل، ما دام أن الله قد أوحى إلى جميع الرسل أن الأنبياء جميعا قد نزلت عليهم هذه الكلمات لا إله إلا أنا فاعبدون، لأن نص القرآن يقول إلا نوحي إليه، ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فتفهم من الآية الأولى والآية الثانية أن هناك قضية مشتركة ووحي مشترك. هذا في التعبير المجمل عن دعوة الرسل بدون تفصيل الأسماء وبيان الدعوات. لكن في التفصيل العملي لكل رسول من الرسل تلاحظ أيضا وجود هذه القضية المشتركة على وجه التفصيل والبيان. يعني مثلا من أول نوح عليه السلام لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فنفهم منه أن نوح عليه السلام استخدم هذه العبارة اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لكن لما تتتبع تلاحظ أن نفس النص مستخدم في أنبياء آخرين بالحرف. في دعوة هود عليه السلام لقومه لعاد يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهي نفس العبارة التي وردت في حق نوح عليه السلام. وفي دعوة صالح عليه السلام لقومه ثمود يقول لهم نفس العبارة اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وفي دعوة ابراهيم عليه السلام يقول لقومه ايضا اعبدوا الله واتقوه. وجد نعم في دعوة ابراهيم عليه السلام يقول لقومه اعبدوا الله واتقوه. ما قلت وفي دعوة شعيب عليه السلام يقول اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. نفس الالفاظ والكلمات. وفي دعوة عيسى عليه السلام يقول اعبدوا الله ربي وربكم. وجود هذه النصوص القرآنية على هذا النحو تفهم منه في ترتيب اولويات الدعوة عند الانبياء ان الانبياء جميعا كانوا يبدأون بهذه القضية المشتركة، فمن اقتدى بهم فإنه يبدأ به، لكن يبدأ بها إلى متى؟ يعني يستمر طول الحياة يتكلم في العقيدة فقط ولا ينتقل عنها إلى قضايا أخرى وموضوعات أخرى؟ يبدأ بها إلى أن يتقبلها المدعوون أو بعض المدعوين، ثم ينتقل بعدها إلى قضايا أخرى. ولذلك تلاحظ، وهذا أيضا من لطائف منهج دعوة الأنبياء،